لا تصدق ما تراه، فلا أحد يحب هذا الرجل. بعد صراع دام 20 عاما انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا وجه رجل سعيد بوصوله إلى السلطة، مسرور بتحقيق هدفه أخيرا بعد تخطي الكثير من العقبات. مثل كل القصص ذات النهايات التعيسة، هنا تبدأ القصة في النهاية.
سأستقيل من منصب الرئاسة فعليا بحلول ظهر يوم غد، وسيؤدي نائب الرئيس فورد اليمين الدستورية عند تلك الساعة وفي هذا المكتب.
في عام 1968 ترشح لمنصب الرئاسة باسم نيكسون الجديد، رجل ادعى انه اراد السلام في فيتنام بعكس ما قام به لاحقا في كمبوديا ولاوس ومن قصف مدمر لشمالي فيتنام، كما ادعى انه يقف الى جانب الامريكي العادي في مواجهة تملص الاثرياء من موجباتهم تجاه البلاد. الا ان حكمه تميز بمحاباة مصالح كبار الاحتكاريين في البلاد عدا اتهامه بتحويل اموال المتبرعين الى جيبه الخاص. كان واثقا كل الثقة في نفسه لدرجة انه لم يلاحظ ظل نيكسون القديم يعاود الظهور ليسوي حسابا، ففضيحة ووترغيت دمرته كرئيس واجبرته على الاستقالة، واصبح مرة اخرى الرجل الذي احب الجميع ان يكرهه. لا يمكن فهم هذا الرجل من دون معرفة قصة بلوغه السلطة. بدأت هذه القصة عام 52 في مؤتمر الحزب الجمهوري في شيكاغو. رجل لم يتعد عمره حين ذاك 39 حين رشح لمنصب نائب الرئيس في عهد ايزنهاور بطل انزال الحلفاء في نورماندي في فرنسا. مثل مدرب الملاكم يرفع امام الامة يد بطلها وينجح الامر. هذا الرجل الذي كان لا يزال مجهولا لدى الشعب هو ريتشارد نيكسون، او ديك كما يناديه رفاقه. كان ريتشارد نيكسون محاميا بارعا، انتخب ممثلا عن الحزب الجمهوري في كاليفورنيا عام 1946، مدعيا انه بطل المزارعين والموظفين والعمال في امريكا الاخرى، امريكا التي اتى منها. بدأت حياته السياسية مع الحرب الباردة التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية على الاتحاد السوفيتي. في عام 46 أطلق المكارثيون حملة معاداة الشيوعية وقاموا بسلسلة من التحقيقات ضد ما عرف بالعدو في الداخل، وشكلت لجنة لإجراء التحقيق وإصدار الحكم، وبدأت عملية المطاردة. شعر نيكسون أن له دورا في هذا السيناريو وعرف ماذا يمكن أن يكون. كانت هذه القضية بالذات أشبه بحبكة فيلم جريمة، إذ اتهم الموظف المدني الديمقراطي رفيع المستوى ألجر هيس بالتجسس لمصلحة الاتحاد السوفيتي. كان هيس ينتمي إلى طبقة المثقفين التي كان يحتقرها ناخبو نيكسون من اليمين المتدين. بدأت القصة، اشتباه في الخيانة العظمى، بضع أكاذيب، وشريك في جريمة يشعر بالندم. دخل نيكسون اللعبة وأطلقت قضية هيس.
أحمل بين يدي مايكروفيلما، وهو مجموعة وثائق سرية جدا تتعلق بوزارة الخارجية، وهي وثائق هربت من وزارة الخارجية على مدى السنوات العشر الماضية من قبل شيوعيين كانوا موظفين فيها، ورأوا فيها وثائق يجب إرسالها إلى الاتحاد السوفيتي.
دام تحقيق نيكسون سنتين، كانت البلاد كلها تتابع مستجدات هذا الفيلم المثير الحقيقي بترقب. اطلع نيكسون بدور المدعي اللئيم، وهل يهم إذا كان المتهم مذنبا أم لا؟ كان الهدف من ذلك إثبات قدرة الجمهوريين على إنتاج رجل يستطيع أن يفرض النظام ويحمي ما يسمونه بحريات البلاد. رجل اسمه ديك نيكسون ضمن إدانة هس وأصبح بطل الناخبين الجمهوريين. أخذت حياته المهنية منحا آخر فأصبح عضوا في مجلس الشيوخ، ولم ينفك عن ذكر هس، فهو يعرف حق المعرفة أنه مدين لهذه القضية بنجاحه. في الوقت نفسه كان قد حصل على اللقب تريكي ديكي، أي ديكي المخادع. ولمحاربة الأعداء يمكنك استخدام الوسائل كلها حتى الأكثر مكرا. وانتهى به الأمر إلى جانب الجنرال آيزنهاور منضويا في حملته إلى منصب الرئاسة الأمريكية. هكذا كان نيكسون دائما مخادعا وماكرا لإشباع رغبته في الوصول إلى السلطة.
إنني أقبل دعوتكم وسأقود هذه الحملة.
كان نيكسون الخيار الأفضل في حزبه. كان الجنرال آيزنهاور مبتدئا في عالم السياسة، وكان بحاجة إلى رجل يساعده في التغلب على إدارة ترومان. فترك خيار السلاح الذي سيجابه به الحملة إلى نيكسون شرط أن يبقي سمعته نظيفة. ولم يكشف نيكسون عن ترشحه حتى اللحظة الأخيرة.
يقال إنك ستترشح إلى منصب نائب الرئيس، هل علمت؟
كل ما يمكنني أن أقوله هو أنني سمعت هذا الخبر وقرأت القصة التي نشرت في شيكاغو ديلي نيوز للمرة الأولى، وأفترض أنها ستكون المرة الأخيرة.
ظل نيكسون ينفي ترشحه أمام عدسات الكاميرا، لكن القرار كان قد اتخذ قبل وقت طويل.
لا أحد يليق بهذا المنصب أكثر من زميلي السيناتور ريتشارد نيكسون من كاليفورنيا.
تم ترشيحه بالتزكية، وعندئذ علمت زوجته بات بترشحه، فصدمت بالأمر عندما اختار التجمع الجمهوري زوجها، وغضبت لأنها لم تكن ترغب في ترشحه، ودخلت في نقاش طوال الليل معه. وظل نيكسون ينفي تسميته مرشحا حتى اللحظات الأخيرة قبل ترشيحه. على الرغم من هذا كله، طلب ديك من بات أن تقف إلى جانبه على المنصة الخطابية وأن تبتسم لعدسات الكاميرا. ومنذ ذلك الحين وحتى وفاتها ظلت ترسم على شفتيها تلك الابتسامة الحزينة رغما عنها. ذاع صيت السيناتور نيكسون بعد تسميته، لكن والدته كانت دائما موجودة لتذكره بجذوره الاجتماعية والطبقة الوسطى التي تحدر منها في الساحل الغربي وليس في لوس أنجلوس. كان والده يملك محطة وقود وصيدلية في الوقت نفسه في ضاحية بلدة صغيرة، وكان أصدقاؤه يزورونه في عطلة نهاية كل أسبوع، لكنهم لم يدعوه قط إلى الانضمام إليهم، فهو لم يكن محط ثقتهم. في هذه الأثناء أسس ديك أخوية في الكلية تدعى أورثوغونيانز لتنافس أخوية فرانكلين الخاصة بأبناء الأثرياء. أطلق المرشحان حملتهما في البلاد. تحدث نيكسون باسم ملايين البيض البسطاء مدعيا تمثيله لهم، وأدان عدم جدوى الإدارة في واشنطن، وهاجم منافسه الديمقراطي ستيفنسون لكونه لينا مع الشيوعيين، وكانت هذه الاتهامات تصب دائما في مصلحته. لم يتأخر رد المنافس، فبدأ انتقام لفرانكلين، وسرعان ما اتهم بجمع أموال لغايات غير مشروعة في 18 من أيلول سبتمبر عام 52. ثم فضحت صحيفة نيويورك بوست القصة التي كبرت مع الوقت. في البدء كان يملأ جعبته بأموال الحملة، وسرعان ما أصبح لديه ثروة مخبأة. علم آيزنهاور بالأمر قبل اجتماع سياسي للحزب الجمهوري ببضع ساعات. فوجئ وانزعج كثيرا بهذا الخبر وتكتم على الموضوع أمام الشعب.
أنا أعرف نيكسون حق المعرفة، وأؤمن بأن الحقائق التي ستتجلى ستثبت أن نيكسون لن يساوم على الحق.
أدرك أيزنهاور الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الادعاءات التي شكلت ضربة قاسية لفريقه. في هذا الوقت كان الديمقراطيون يدينون نفاق الجمهوريين لنقدهم الأخلاقيات في حملتهم. وأدرك نيكسون أنه قد يستبدل بسهولة إذا كان ذلك ضروريا لضمان فوز أيزنهاور. في اليوم التالي طلب آيك منه أن يدافع عن نفسه أمام الشعب الأمريكي على شاشة التلفزيون. كانت مكالمة حامية الوطيس. أقفل بعدها نيكسون خط الهاتف غاضبا. وظهر الجمهوريون على شاشة الام بي سي مدة نصف ساعة يوم الثلاثاء في 23 من أيلول سبتمبر. وقبل أن يركب نيكسون الطائرة إلى استوديو التلفزيون في لوس أنجلوس طلب منه مستشاروه أن يعلن انسحابه، لكنه رفض. راجع نيكسون على متن الطائرة قائمة من الحجج التي سيتحدث عنها مثل كفاحه في مهنة المحاماة. صحيح أنه كان يدافع عن نفسه، لكنه كان يحارب من أجل مهنته أيضا. لم يلاحظ أحد أن ريتشارد نيكسون الذي شتمته الصحافة وتخلى عنه حزبه أصبح مرشحا مهما بالنسبة إلى الناخبين الذين أرادوا أمريكا الأخرى، وأنه سيكون من الصعب التخلص منه. بثت كلمته في جميع أنحاء البلاد. وقبل ظهوره على الهواء بخمس دقائق طلب منه أحد مستشاري أيزنهاور فيما كان يعيد قراءة ملاحظاته أن يعلن استقالته.
ترعى هذا البرنامج لجنة الحزب الجمهوري في نيويورك، ونقدم لكم السيناتور ريتشارد نيكسون.
إخواني الأمريكيون، أنا على يقين أنكم قرأتم التهمة وسمعتم بها، وفيها أني أنا السيناتور ريتشارد نيكسون أخذت 18,000 دولار من مجموعة من المؤيدين لي، وأنا أقول أن سنتا واحدا من 18,000 دولار لم يرشح إلى جيبي، فكل سنت من هذا المبلغ استخدم لدفع النفقات السياسية. أتظنون أني أو أي
كان أيزنهاور وزوجته مامي يتابعان دفاع نيكسون عن نفسه على شاشة التلفزة في اجتماع في كليفلاند إلى جانب 60 مليون أمريكي آخر. أثارت كلمته الغثيان لدى أعدائه. في المقابل انهالت على نيكسون اتصالات من قبل الجمهور اليميني المحافظ المعروف بعدائه للشيوعية، وهي اللافتة التي طلت خلفها هو وأيزنهاور في حملتهما الانتخابية.
لكنها تملك رداء جمهوريا محترما، ولطالما أخبرتها أنها تبدو جميلة في أي شيء ترتديه. ثمة أمر آخر يجدر بي أن أقوله لكم، لأني إن لم أفعل سيقولون أني فعلته. نحن فعلا تلقينا هدية بعد الانتخابات. أتعرفون ما كانت؟ كانت كلبا صغيرا من فصيلة كوكر سبانيول، أرسله إلينا رجل في صندوق من تكساس، كلبا أبيض وأسود مرقطا، وقد سمته ابنتي الصغيرة باتريشيا البالغة من العمر 6 أعوام تشيكرز. أحبت بنتان الكلب كسائر الأطفال، وأريد أن أقول لكم إنه بغض النظر عما يقول الناس سنحتفظ بالكلب.
لم يكد يفرغ نيكسون من كلمته حتى تفاعل معه جمهوريو كليفلاند.
كل من يؤيد استمرار نيكسون بالترشح فليقل أنا.
لكن على الرغم من حماسة مؤيديه لم يكن أيزنهاور مستعدا بعد لإبداء رأيه، فلم يكن يقوم بالمخاطرة على المنصة الخطابية.
من الواضح أني بحاجة إلى أكثر من مقدمة تنحصر في فترة 30 دقيقة لأتحدث عن السيناتور نيكسون. ما سأفعله هو أني سأطلب من نيكسون أن يأتي لرؤيتي.
طلب أيزنهاور من نيكسون الانضمام إليه في المرحلة الثانية من حملته في ويلينغ فيرجينيا الغربية. صدمت زوجته بات لرؤية حياتها الشخصية تبث على الهواء.
لن أسمح لأي شيء أن يلطخ سمعتي في المستقبل أو أن يثنيني عن هذه الحملة العظيمة، وأريد لكل الأمريكيين أن يعلموا أننا بدأنا كفاحنا.
في اليوم التالي أرجى أيزنهاور اجتماعه ليتسنى له استقبال شريكه. مع مرور الوقت رأى أيزنهاور أن دعم الناس لنيكسون ينمو، وأدرك أن عليه الآن الدفاع عنه على الملأ. عند 8 مساء التقى أيزنهاور نيكسون لدى ترجله من الطائرة وأمسك بيده قائلا: أنت رجل يدك.
أيها الزملاء، تعرض ديك في هذه الحملة السياسية لهجمة مغرضة وجائرة، إلا أنه أثبت أنه رجل شجاع وشريف، وأنا أرى أنه اليوم أكثر فخرا من ذي قبل.
أريد منكم أن تعرفوا أني أختبر أعظم لحظات حياتي عندما أرى الرجل الذي سيكون في رأيي أفضل رئيس مر على البلاد منذ سنوات يقف أمام هذا الجمهور ويعلن أننا سنحارب جميعا من أجل المبدأ الذي يؤمن به الأمريكيون جميعا، وصدقوني أن الأفضل لأمريكا هو الأفضل لكم. شكرا.
انتهت الأزمة. بعد 20 عاما تحدث نيكسون في مذكراته بمرارة عن هذه المرحلة من حياته المهنية. كان قد تخطى محنته، لكن المحنة أضعفته. اتهم خصمه الديمقراطي ستيفنسون أيضا بجمع أموال لغايات غير مشروعة، لكن أحدا لم يبدي اهتماما بهذه القضية. عندئذ أدرك نيكسون أنه أصبح الرجل الذي أحب الجميع أن يكرهه. أطلق نيكسون حملته وقد دفعته رغبة جامحة إلى الانتقام، فتلاعب بمشاعر الناخبين الذين كان أبناؤهم يقتلون في كوريا، مستغلا النغمة نفسها أي العداء للشيوعية.
من هو الرجل المنسي في يومنا هذا؟ إنه ابنك أو ابن الجيران الذي يحارب في كوريا. ثمة 500,000 شاب يحاربون في كوريا اليوم، ولم يسبق لهم أن مروا بتجربة أقصى من ذلك. وقضيتنا الأساسية في هذه الحالة.
كانت كلماته تصبح أكثر تأثيرا، لأن البلاد برمتها كانت تعيش في خوف من ضربة نووية تأتي من الشرق، وكان نيكسون يتعمد إثارة هذه المخاوف في خطبه. في 19 من تشرين الثاني نوفمبر عام 52 انتخب أيزنهاور رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا الأخير مدينا بنجاحه لريتشارد نيكسون الذي أصبح نائب الرئيس. لكن في ذلك الوقت كان منصب نائب الرئيس منصبا شكليا، وليس فيه للنائب مستقبل، ولا نعني المستقبل الذي يظهر في هذه الصور التي التقطت بعد سنوات عدة. كان نيكسون حريصا على عدم تخييب ظن المقربين إليه وعلى لعب هذا الدور الأول بإتقان. من تراه أكثر من سيسر بانتخابه؟ على الأرجح أنها والدته هانا نيكسون، وهي صديقته التي كان يلقبها بالقديسة. المرجح أن هذا الشخص ليس بات التي توقعت أن القدر سيجعله يدفع ثمن هذه الثروة الطائلة. في تلك الأثناء شكل انتخابه انتصارا آخر على الأثرياء من أبناء جيله. قضى نيكسون عطلته الأخيرة مع بات وابنتيه، ففي واشنطن لم يكن نيكسون يحظى بحياة اجتماعية أو عطل أو رحلات، ولا بخروج على العشاء في المدينة، وهذا ما أشعره بعدم الراحة، فعاش في سبرينغ فالي إحدى ضواحي واشنطن وسخر حياته للعمل. شكل أيزنهاور في البيت الأبيض حكومة قوية يستطيع أن يسلمها إدارة شؤون البلاد. في ذلك العام عام 53 لم تكن أزمة الحرب الكورية قد سويت، وقد نصبت الولايات المتحدة نفسها حارسة على الغرب في ظل الحرب الباردة آنذاك.
كان نيكسون أحد الساسة القلائل في هذه الإدارة، وسلمت إليه مهمة تمثيل الرئيس في الخارج، وأخذ نائب الرئيس الجديد على عاتقه الاهتمام بالشؤون الخارجية، وهكذا بدأت سفرياته. يشير هذا الأرشيف إلى أن هذه السفريات وضعت الخطوط العريضة لمستقبل سياسته الخارجية كرئيس للولايات المتحدة، وكان معظم هذه السياسة ثمرة رحلته الأولى إلى جنوب شرقي آسيا. كان نيكسون يقوم بتعريف كل مرحلة من فيلمه حول العالم في 80 يوما، وكان يرى نفسه مثل البطل فيلياس فوغ الذي تحدث عنه الكاتب جيل فيرن في روايته، مستكشفا مستعدا للاستماع إلى مختلف الناس الذي كان يلتقيهم. شهد نيكسون احتضار الوجود الفرنسي في الهند الصينية، وكان من بين الذين أيدوا استخدام القنبلة الذرية لإنقاذ ديان بيان فو من السقوط بيد مقاتلي فيتنام الشمالية. توقع نيكسون أن تصبح هذه المدينة مسرحا للقتال ضد الشيوعية، وأن الجيش الأمريكي سيسيطر على المنطقة عاجلا أم آجلا حالما ينسحب الفرنسيون. كان ذلك بداية علاقة جمعت بين شخص نيكسون والحرب في فيتنام، وهي التي أدت إلى نهايته سياسيا لاحقا. لم يولد نيكسون ليكون أرستقراطيا، وعلى عكس السياسيين الأمريكيين الذين تحدروا من مجتمعات راقية، كان عليه أن يتعلم كل شيء من الصفر، من طريقة الملبس إلى قواعد ما بين السطور، مرورا بالتشبيك. وتعلم أيضا أن يلعب الجولف في محاولة منه ليخترق دائرة الرئيس الداخلية. كانت شخصيته متقلبة وغير واثقة، وبدا كأنه يطوف في سرواله الفضفاض ذي الخصر العالي الشبيه بفريد أستير، ولم تبدو ملامحه متناسقة، فكان أشبه برسم كاريكاتوري. عدسة الكاميرا لا تعرف الرحمة، وكأنها عدسة مكبرة، وأمريكا كلها تنظر إلى نيكسون عبرها. كان يبدو نكرة، فيما كان الأمريكيون اليائسون الذين ادعى أنه كان يمثلهم، والذين خاضوا حروب احتكارات السلاح الأمريكية بحجة ما سموه مكافحة الشيوعية. كانت محادثاته الخاصة مع الرئيس قليلة ومتباعدة. كان نيكسون يتذمر من تجاهله، وقد اعترف لصديق أنه يحلم بالتنصت على محادثات رئيسه أيزنهاور الخاصة. أراد أن يعرف رأي الرئيس فيه. والمثير للسخرية هو أن أيزنهاور كان من يتنصت على نيكسون، وكانت مكالماتهما جميعها تحت المراقبة، لأن آيكي لم يكن يثق بنيكسون باعتباره وصوليا ومخادعا. وتفيد تسجيلات بعض هذه المكالمات مدى اختلاف الاثنين، وقد ذكر أيزنهاور في كلام جارح له: عليك أن تسجل كلام شخص لا تثق به أبدا. أخضع نيكسون للمراقبة المشددة، وكان الضغط قد بدأ يشتد عليه. أما الانتخابات الرئاسية عام 56 فكانت على الأبواب، ومجرد الحديث عن حملة أخرى كان يثير اكتئابه. أخبر المحيطين به أنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس. أما الرئيس فأصبح يشعر بنيكسون طائر قطرس يدور حول عنقه، وبات كل ما يتمناه هو أن يتخلص منه. إلا أن حدثا غير متوقع بدل خططه. كانت واشنطن تمر بصيف هندي خانق، عندما علم نيكسون في وقت متأخر من ليل 24 أيلول سبتمبر من عام 55 أن الرئيس أصيب بذبحة قلبية في منزله في دنفر. كان القانون ينص على قيام نيكسون بمهام الرئيس المريض، وقد وصفه أعداؤه بأنه كان في حيرة من أمره، لأنه لم يتفوه بكلمة في الساعات 24 التي أعقبت الحادث. أخيرا ظهر نيكسون في صباح يوم أحد أمام حشد من الصحفيين بعد خروجه من الكنيسة. لا أحد يمكنه تخيل الصلوات التي أقامها نيكسون ذلك الصباح. عاد إلى المنزل الذي تركه الليلة واختبأ وراء الكلام المنمق المناسب.
كل ما لدي من تعليقات هو تعبيري عن القلق الذي أتشاطره مع الشعب الأمريكي حيال سرعة تماثل الرئيس للشفاء تماما، ويمكن للشعب الأمريكي أن يطمئن إلى أن أمور الحكومة ستجري كالمعتاد على الرغم من مرض الرئيس.
ترك نيكسون مكان آيزنهاور شاغرا في المكتب البيضاوي، ولكن بشكل رمزي ليس إلا. لم يكن يوما قريبا إلى هذا الحد من هذه السلطة العليا التي رغب فيها طويلا. لم يدر الجدل بشكل يمنح فيه الوزراء المختلفون دورهم في الكلام. أراد أن يثب إلى المقدمة وأن يطرح احتمال خلافته، ولكن ماذا لو لم يتعافى آيك؟ هل شعر بالتأثر أو الخيبة أو الارتياح حين استقبل آيزنهاور في واشنطن؟
هذا تعبير صغير عن الأمل والفرحة التي يشعر بها الشعب الأمريكي وشعوب العالم كلها بسبب عودتك إلى واشنطن. أهلا بك وليبارك الله الأيام المقبلة.
استسلم نيكسون بعد أن تبددت آماله، فقد عاد الرئيس بقوة. كان نيكسون يخشى الانتخابات المقبلة، إلا أن الصحافة الأجنبية أظهرت تقديرا للعمل الذي قام به، قائلة إنه خلق دورا حقيقيا لمنصب نائب الرئيس. ولكن من ذا كان يستطيع أن يعرف ماذا كان القدر يخبئ له عام 56؟ في 9 من كانون الثاني يناير عام 56 بلغ ديك عامه 43. في الليلة السابقة لهذا التاريخ استدعاه آيك إلى البيت الأبيض وطرح عليه القيام بخطوة أو اثنتين في حياته المهنية من خلال العودة إلى مجلس الشيوخ على سبيل المثال. كان ذلك أشبه بجرعة مرة على نيكسون، فهو لم يرى الضربة متوجهة نحوه، لكنه أدرك أن الرئيس أراده خارج الصورة الرسمية عبر التخلي عن الدور الذي كان يمكن أن يطلع به. إلا أن نيكسون عقد العزم على النضال ووضع الانتخابات المقبلة عام 60 نصب عينيه. كان نيكسون لاعبا يعرف متى يخدع. بعد صمت طويل أدرك نيكسون أن الوقت قد حان للعب دوره في القدر، فطلب من الرئيس جلسة استماع وأعلن عن رغبته في البقاء إلى جانبه، فقبل آيزنهاور تلقائيا. لم يكن أمامه خيار إلا أن يحتفظ بهذا الرجل الذي كان يدعوه في السر فاشلا.
التقيت الرئيس من بعد ظهر هذا اليوم وأعلمته أنه إذا من مصلحة الحزب ومصلحتي أن أستمر في منصب الحالي، سيكون من دواعي شرفي أن أقبل بإعادة تسمية مرشحا جمهوريا لمنصب نائب الرئيس.
طلب مني الرئيس أن أقول عن لسانه إنه سعيد بسماع قرار نائب الرئيس.
في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي انعقد في آب أغسطس كانت كل الأوضاع مؤاتية، وكان المحيطون بالرئيس قلقين حيال دعم شراكة فاشلة، فأرادوا أن يبقوا نيكسون خارج اللعبة. لم يكن ديك في المؤتمر حتى، فقد تذرع بالبقاء إلى جانب أبيه الذي كان على فراش الموت. ولكن هل كان عرض العواطف الجديد هذا مناورة أخرى؟
والدي رجل يهتم كثيرا بالسياسة، بالتالي كان يتابع هذا المؤتمر عن كثب، وعندما دخلت عليه تعمدت أن أطرح المسائل السياسية، لأن الطبيب قال إن هذا سيحفزه وسيمنعه من الإصابة بغيبوبة قد تكون مميتة.
لم يمر غيابه عن المؤتمر مرور الكرام، وأخففت مؤامرة إطاحته سواء أكان السبب التعاطف مع حزنه أو لم يكن، وعلم نيكسون بترشيحه على شاشة التلفاز، ما يعني أن خطته نجحت.
لقد سمعنا آنفا بمجريات المؤتمر القومي الجمهوري في سان فرانسيسكو، ولا شك في أننا راضون عن نتائج المؤتمر. أما السيدة نيكسون فتعرف أن هذا يعني برنامج عمل صعب للشهرين المقبلين، لأنني سأكون بعيدا عن ابنتي، هذا إضافة إلى المسؤوليات في السنوات الأربع المقبلة.
عندما طلب نيكسون الزواج من بات، أخبرها عن القدر الذي سينتظره وعن الإنجازات العظيمة التي سيحققانها معا. في ذاك الوقت لم تكن تعرف أن هذا الكلام كان خطابا سياسيا أكثر منه إفصاحا عن الحب. ما إن تم ترشيحه حتى ترك منزل والده وتوجه إلى المؤتمر ليلقي خطاب الموافقة. وبعد أسبوع توفي والده سعيدا بمعرفة نبأ ترشيح ابنه. كان نيكسون يلعب على وتر العواطف في حياته، فيثير اشمئزاز خصومه وبهجة مؤيديه. كان يذكر والده في كل خطاب، مشددا على حب هذا الأخير لكل مدينة عاش فيها. انتصر ايزنهاور مرة اخرى، وانتصر معه نيكسون. بدا المستقبل مشرقا. حذر نيكسون من أن دور نائب الرئيس ليس له مستقبل، ولكن بفضل جهوده الكثيفة على الساحة الدولية أصبح بإمكانه السعي إلى المنصب الأعلى في عام 60. عمل جاهدا، حارب وتلقى الضربات، وكان أمامه بضع سنوات ليبني فيها سمعته كرئيس. مد يد المساعدة للمرتدين المجريين الهاربين من انتفاضة بودابست، وهي الثورة المضادة التي شجعها الأمريكيون في البدء قبل أن يساوموا عليها لاحقا. واجه نيكسون حشدا غاضبا مناهضا للإمبريالية في فنزويلا، وترك العاصمة كاراكاس تحت وابل من قنابل المولوتوف. لا شك في أن نيكسون كان خليفة أيزنهاور الشرعي، وكان واثقا كل الثقة أن أمريكا ستنتخبه رئيسا عام 1960. شارفت الخمسينيات على الانتهاء، وامتد نمط الحياة الأمريكية إلى أوروبا الغربية. في هذا الوقت كانت الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة تستهلك أكثر وتستمتع بأوقات الفراغ، بما أدى إلى ارتفاع نسبة الولادات، ولم تعد البلاد تخشى المستقبل. أما نيكسون فركب بدوره موجة الثقة الجديدة هذه، ولكن هل لاحظ كم كانت الولايات المتحدة قد تغيرت؟
هل كان نيكسون يتوقع أنه سيقف في تشرين الثاني نوفمبر عام 60 ضد أحد قلائل أعلام التأسيس الذي كان يكن له بعض الاحترام؟ أحب المرشحان رفقة بعضهما منذ المرة الأولى التي التقيا فيها، إلا أن كل منهما مثل جزءا مختلفا من أمريكا التي أرادها الاثنان. اعتبر كينيدي أن الرئاسة من حقه، وآمن نيكسون أنه يستحقها، فهو الذي عمل جاهدا وطويلا وهو ينتظر اليوم مقابل جهده. أما الصدام فكان بين أمريكا بيضاء وسوداء من جهة وملونة من جهة أخرى.
إذا انتخبت رئيسا فسأستشير الرئيس أيزنهاور في كيفية وضع حد لهذا الهبوط الاقتصادي.
لقد انتخبوا الرئيس مرتين ولن ينتخبوه مرة ثالثة.
سيكون لديه فرصة لاستشارة الرئيس أيزنهاور، ولكنه سيكون سيناتورا لا رئيسا للولايات المتحدة.
إذا أعدتموه إلى كاليفورنيا ليدرس 4 أعوام بعد فسنصنع منه موظفا رسميا جيدا.
لقد سئمت وتعبت سماع خصمي ينتقص من مكانة رئيس الولايات المتحدة وإدارته.
لا يهمني إن كان كابوت لودج ونيلسون روكفلر وباري جولد واتر سيدعمونه ويدفعونه إلى الأمام.
بعد أن ينتقص من قيمته يقول: لا، لم أفعل ذلك، لم أقصد أيزنهاور بل أقصد نيكسون.
نائب رئيس الولايات المتحدة سيذهب إلى أوروبا الشرقية إذا فاز بهذه الانتخابات، أما أنا فسأذهب إلى واشنطن.
ديفيد،
عاد نيكسون إلى خطابه السياسي القديم المناهض للشيوعية، فراح يوجه الضربات في حملة أرادها عدائية. أما كينيدي فقد اعتمد نبرة أكثر تصالحية، بما أن وضع الولايات المتحدة الاجتماعي كان مستقرا. في الإذاعة كان نيكسون يخرج فائزا من المناقشات. لكنه كان يبدو على التلفاز الفاشل النحيل ذا الشعر المحلوق بشكل سلبي والذي يذكره الجميع.
نقدم إليكم مرشحي الرئاسة، المرشح الجمهوري نائب الرئيس ريتشارد نيكسون والمرشح الديمقراطي السيناتور جون أف كينيدي.
في النهاية كان مصير حياة نيكسون المهنية رهنا ب34,000 صوت، فالفرق بين المرشحين بلغ 0.2%، فتحول حلم حياته إلى غبار. ومع أنه ظل متفوقا على كينيدي حتى النهاية، فقد كانت الأصوات من شيكاغو هي الحاسمة، والجميع يعرف اليوم أن آل كينيدي اشتروا تلك النتيجة. كانت أسطورة كينيدي صاعدة ورائجة، كانت أسطورة تحكي عن رجل من أخوية فرانكلين يريد الانتقام للسنوات الشاقة التي سببها له نيكسون في العقد الأخير. وهكذا انتصر جاك على ديك، وانتصرت جاكي على بات. مع أن ذلك اليوم كان الأكثر مأساوية في حياة بات، فقد حافظت على رباطة جأشها. بدت امرأة تعاني مرضا خبيثا، لكنها تتحلى بالشجاعة، وأدركت أن عليها تحمل حزن ديك في تلك الليلة، وأنها لن تكون ليلة سعيدة. أما نيكسون فأخذ على نفسه أن يعتزل السياسة ويعود إلى كاليفورنيا، واكتفى بالترشح لمنصب حاكم عام 62. ترك الزوجان واشنطن برفقة ابنتيهما باتريشا وجولي وتوجها إلى حياة جديدة.
لقد عاد نيكسون إلى دياره نهائيا ورسميا، ويبدو من الحقائب وبيان الشحنة أنهم عادوا وقد أحضروا الكلب تشيكرز معهم.
عمل ديك محاميا من جديد وعاش في بيفرلي هيلز، لكن هل صحيح أنه شفي تماما من السياسة؟ ترشحه لمنصب حاكم كاليفورنيا أثبت أنه لم يشفى.
Oh, just a great job of packing.
هزم نيكسون هزيمة نكراء، ما أكد أن الناخبين لم يحبوا هذا الرجل وما عادوا يريدونه. احتفل الكثيرون بهزيمته، ووضع نيكسون عام 62 حدا لحياته السياسية.
بما أنني أترككم، أريد منكم أن تعرفوا كم سيفوتكم. لن يكون هناك نيكسون تنتقدونه بعد الآن.
ما عاد يزمجر أمام الصحافة، ومع أن علاقته بها بدت منتهية، فقد بقي الصحفيون متيقظين متربصين لأقل زلة يرتكبها. بدا نيكسون رجلا من الماضي، فأي دور له في أمريكا الجديدة التي مضت وخلفته وراءها، والتي يتضح أن مستقبلها مع الديمقراطيين؟ فكانت أزمات خليج الخنازير، جدار برلين، اغتيال مارتن لوثر كينغ، اغتيال جون إف كينيدي، وتولي ليندون جونسون رئاسة البلاد. عاد إلى نيويورك وعمل في القانون، وكان يسافر كثيرا، كان ينتظر وقته. وبحسه السياسي كان يعرف أن حرب فيتنام في جنوب شرقي آسيا ستصبح مسألة أساسية في الانتخابات المقبلة، وقد غرق كينيدي وجونسون في مستنقعها. ومرة جديدة كان شباب الطبقة العاملة الأمريكية يموتون بعيدا عن بلادهم، ما أثار مزيدا من السخط والاستياء في أوساط المواطنين الأمريكيين. بدأ ما سمته أجهزة الدعاية الأمريكية بالحرب على الشيوعية تتصدر الأخبار مجددا، ورأى نيكسون في ذلك فرصة يجب استغلالها.
Then the tide of the future will be with the Congress.
في عام 1967 بدأت لجان نيكسون إلى الرئاسة تنبثق. شاهد فريقه فيلما يلخص حياة مرشحهم المهنية، فلاحظوا نظراته المبهمة وكأنه شخصية شريرة في أحد أفلام الجريمة، ولاحظوا تعجرفه وخطابه العدائي وكأنه مدعي عام يهاجم الذامين والقادحين. لم يكن أي من هذا يلهم الناس على التصويت له، فقرر الفريق أن يغيره وأن يصنع نسخة جديدة من هذا الرجل، نيكسون الجديد المتكيف مع هذا العصر الجديد.
لا شك في أنني تغيرت، فأنا أكبر سنا وأبلغ من العمر 55 عاما، وأتمتع بخبرة أكبر وأعرف أكثر، ولن أرتكب الأخطاء التي قد أرتكبها لو كنت أنني فزت عام 1960. ربما اكتشف البعض أن لدي روحا مرحة لطالما كانت لدي، ولكن لم يكن الناس يرونها. أنا الرجل الأصعب في العالم عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العامة، فلا أحد يمكنه أن يملي علي القيام بشيء، ولن أتورط في أي حيلة أو خدعة، ولن أظهر بمظهر سخيف، وسأستمر في لعب ذلك الدور. وإذا نظر الناس إلي على أنني نيكسون الجديد، فكل ما يسعني القول لهم هو أنهم لم يروا نيكسون القديم. أظن أنكم تعرفون زوجتي بات، هذه جولي وهذه باتريشا.
قطع الشك بيقين ترشيحه، ووافقت زوجته بات، لا سيما أنها كانت تعرف أنه يستعد لهذه الانتخابات منذ عام 60. تعلمت كيف تصافح الأيادي كالمحترفين. آلاف المصافحات في وتيرة محسوبة. فهل تستطيع عائلته تحمل هزيمة أخرى؟ في هذه الانتخابات الرئاسية وضعه القدر مجددا في مواجهة عائلة كينيدي. هذه المرة كان بوبي كينيدي. كلاهما وظف قضية حرب فيتنام في حملته، دافع بوبي عن انسحاب مشرف إلى جانب مد يد الصداقة للشيوعيين الفيتناميين، في حين فاوض نيكسون من موقع القوة. النصر أولاً. أدت وفاة بوبي كينيدي المأساوية في حزيران يونيو عام 68 إلى الفسح في الطريق أمام نيكسون للوصول إلى سدة الرئاسة. أضاف شيئا جديدا إلى حملته ووعد بالسلام ومنح أملا زائفا لملايين العائلات. كان نيكسون مستعدا للقيام بأي شيء للوصول إلى البيت الأبيض بعد 8 سنوات على محاولته الأولى التي باءت بالفشل. بعد أسابيع قليلة سمي مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري في ميامي. كان الجميع يتحرك لمعرفة ما إذا كان نيكسون قد تغير فعلا، وهل كان حقا نيكسون الجديد الذين وعدوا به نيكسون الأكثر استقامة؟
لا يفهم معظم الناس عودة رجل إلى الرئاسة بعد تلقي هزيمة. ما أريد قوله هو أنني ربحت القليل وخسرت القليل، لكن الربح أجمل. أريد أن أقول أيضا إن أهم ما عليكم حفظه هو خوض المعركة.
في الحقيقة كان نيكسون الجديد أشبه بمدرب ملاكمة عجوز ضاحك يحتفل بفوز شاب واعد في مبارزة قاسية. في 22 نوفمبر عام 68 تغلب نيكسون على نائب الرئيس هيوبرت هامفري بفرق ضئيل، وقد أدى به خطابه المعادي للشيوعية إلى تكثيف القصف على شمالي فيتنام. كان يظن واهما أن النصر سيكون حليفة قبل الشروع بالمفاوضات. خرج الطلاب في تظاهرات عامة المدن الأمريكية، ولم يفلح التقرب إلى الصين ولا عودة الجيش الأمريكي في التخفيف من حدة الأزمة، فغرق نيكسون في جنون الاضطهاد. وبدل أن يستوعب دروس هزيمة الإمبريالية الأمريكية في فيتنام باعتبارها حقيقة موضوعية ناجمة عن إرادة الشعوب في الحياة، فإنه فسر هذا السخط بأنه عودة ظهور المتعاطفين مع الشيوعيين القدامى، وبالتالي فإن محاربة أعداء أمريكا تتطلب استخدام كل الوسائل. فوجد نيكسون القديم نفسه أسير نيكسون الجديد، وخط نهايته بنفسه وترك البيت الأبيض في آب أغسطس عام 74. أخذ هذا الفيلم لحياة نيكسون خلال توليه منصب الرئاسة من مستشاريه إيرليكمان وهادلمان. لم يصور هذان الأخيران الأحداث الكبرى فحسب، بل صورا أخطاء هذا الرجل الذي سجل أحداث حياته بنفسه. حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذا الفيلم إضافة إلى تسجيلات المكالمات في المكتب البيضاوي كدليل ادعاء في القضية التي رفعت ضد ريتشارد إم نيكسون، والتي انتهت برحيل مذل له من البيت الأبيض. فكان الرجل الذي أحب الجميع أن يكره.